بيوت كتير جدا بيحصل فيها مشاكل. عايز بيتك يبقى بيت فيه سكينة، عايز بيتك يبقى بيت فيه حب وود وقرب من الله، ازاي تخلي بيتك جنة؟ ازاي تخلي بيتك فيه سكينة، فيه راحة، زوجتك تحب؟ لو بتحسن الى احد فاولى من تحسن اليه زوجتك واولادك. وما هي الصفات التي ينبغي ان تكون في الزوج مع زوجتي واولادي؟
بقول رسالة لاي اب واي ام، وبالذات الاب يعني. انت النهاردة لو جالك تليفون الحق، في نار ولعت في بيتكم وزوجتك واولادك في البيت الوقت حاليا، هيبقى شعورك عامل ازاي؟
كيف يكون اب عادلا بين اولادي وبناتي؟
ابنك او بنتك لو تخطى مرحله الطفوله ودخل مرحله المراهقه ومفيش بينك وبينه العلاقه الخاصه اللي يأتمنك على اسراره، والله عمرك ما هتعرف تدخل حياته.
كيف يكون الزوج قدوه لاولاده وزوجته؟
من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد
حبيبي.
بيوت كتير جدا بيحصل فيها مشاكل.
ايوه.
طبعا ما بين طلاق وفراق وألم وهموم واكتئاب وأحزان، وكثير من الناس يشكو الهم وعدم التوافق مع زوجته، وهي كذلك تشكو عدم التوافق مع زوجها. فاحنا عنوان البودكاست هو صراحة، لكن اللي ان شاء الله هنتكلم عن بيوت يحبها الله. واول وصية معنا النهاردة عن مين؟ عن الزوج. وصير الزوج ازاي تخلي بيتك جنة، ازاي تخلي بيتك فيه سكينة، فيه راحة، زوجتك تحبك، اولادك يحبوك، الشيطان يفر من بيتك، كيف تجعل بيتك في مودة وسكينة ورحمة، وأيضا كيف تجعل زوجتك تشتاق لرؤيتك تحبك، وفوق كل ذلك كيف يحبك الله.
هو طبعا موضوع البيوت ده مهم جدا جدا جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى المجتمع المسلم اهتم جدا ببناء الأسرة المسلمة والبيت المسلم. فالبيت المسلم من أسوأ الاشكال اللي ممكن تطرح، مش الطلاق يعني، ناس كتير بيقول لك الطلاق هو ايه دمار للاسره، لا بالعكس، ده في ناس بتطلق وبتبقى علاقه صحيه بعد الطلاق افضل من لو فضل البيت ميت. هو المشكله بقى البيت الميت اكلينيكيا، اللي هو وصل لمرحله من الفراق ومن الشقاق بين الزوجه والزوج، ان الموضوع بقى حياتهم شبه مستحيله، وحياتهم كلها مشاكل، وحياتهم كلها
وعايشين مع بعض،
وعايشين مع بعض،
ده اشد من الطلاق.
ده اشد من الطلاق،
ده ارتاح وده ارتاح الصحي النفسيه بقى خلاص كله
يعني حل. مش بنقول الطلاق دايما بيبقى حل يعني، بس احيانا بيبقى الطلاق افضل من البيت اللي مليان مشاكل. نعم. بشكل يصل ان هو يدمر نفسيه الاولاد، يدمر نفسيه الزوج والزوجه، يخلي علاقتهم دايما في شكل منحدر.
دكتور محمد، الزوج بقاله 10 سنين بينام في اوضه والزوجه في اوضه، انا مش بتكلم على الامر المعروف. أيوة. لكن اتكلم في يعني ده في حال وده في حال
بالظبط،
ما بيكلمها غير يعطيها النفقه وخلاص، دي حياه موجوده بالفعل. الزوجه تقول والله ما عدت اطيق النظر اليه، والله انا يدوب عشان مصروف، انا عايش عشان اولادي، لكن احنا عايزين ان شاء الله نحل المشاكل دي كلها. وان شاء الله ربنا يجعل هذه الحلقه القبول ويكتب لها يا رب انشارا بين الناس، عايزين نحل المشاكل دي باذن الله. قال الله قال رسوله، ومشاكل واقعيه يعني.
طيب، هو احنا بس بندردش مع بعض في المساله، والا الموضوع كبير جدا، بس احنا بناخد كده ايه رؤوس اقلام. طبعا لو احنا بنتكلم في البيت المسلم فلا شك ان عماد البيت الاساسي هو زوج، ولذلك هو على المسؤوليه والقوامه. والزوج لو قدر ان هو يحسن اداره بيته ويحسن ان هو يرعى رعيته اللي هم زوجته واولاده، بلا شك هيكون له مردود كبير جدا على صلاح البيت ككل.
يبقى احنا نتكلم دلوقتي في اول حاجه اللي هو صفات الزوج الصالح، صفات الزوج اللي مش عايز مشاكل في بيته، عايز بيته يرتاح. نفسه ترتاح. يا شيخ انا نفسي ارتاح في بيتي.
ايوه،
انا كزوج. أيوة. قول لي كيف اكون زوجا صالحا، وما هي الصفات التي ينبغي ان تكون في الزوج مع زوجتي واولادي وفي بيتي؟
بالظبط. يبقى اذا احنا بنتكلم على صفات الزوج الصالح.
أيوة.
او ازاي انا يعني، لو حد بيسالني دلوقتي كيف اكون زوج صالح، او واحده بتسال كيف اختار زوج صالح يكون هو زوجي،
دي المواصفات اللي انت تختاري بقى.
بالظبط، دي المواصفات اللي يجب انها تكون في الزوج المسلم. نعم. لكي يكون زوج صالح، لكي يبني بيت صالح.
نعم.
فاول صفه من صفات الزوج الصالح ان يكون صالح.
الله.
يعني يكون صالح، يعني يكون صالح بينه وبين الله.
الله.
يعني دايما نقول اذا اردتها فاطمه فكن عليا. لو انت عايز تبني بيت مسلم صح، يبقى انت الاول تبقى مسلم صح.
نعم.
لو انت عايز تاسس بيت على طاعه الله، ابدا انت في طاعه الله. فاول حاجه من قبل الجواز، احنا بنتكلم دلوقتي من قبل الجواز وانت بتعد نفسك للجواز، واستمر ده بقى حتى لو انت متزوج وعايز تصلح فتحت شعار تزوج من جديد، اعتبر نفسك بتتجوز من جديد.
نعم.
ابدأ من الوقت كأنك أول مرة تتجوز نقطة، ومن أول السطر ابدأ أسس لهذه العلاقة بينك وبين الله. يبقى رقم واحد عايز تبني بيت صالح، رقم واحد اجتهد في صلاح نفسك. قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال أهل التفسير والإمام الرازي في الآية دي علقت عليه جميل قوي، قال إن المفعول المطلق إن اهتدى اهتداء وليس هدى. يعني إيه؟ المتوقع بالقاعدة اللغوية والذين اهتدوا زادهم اهتداء، يعني هو بيحاول يهتدي يقوم ربنا يهدي أكتر. لكن هدى ده المفعول، ده الفعل المتعدي. يعني إيه في الآخر؟ يعني اللي بيجتهد في إصلاح نفسه
ربنا بيعطيه،
ربنا مش بس بيزيده صلاح لنفسه، بيجعله مصلح لغيره.
الله.
فأنت نفسك تصلح نفسك وتصلح أسرتك وتصلح اللي حواليك، فنوات وبداية هذا الصلاح والإصلاح هو صلاح نفسك. عايز بيتك يبقى بيت فيه سكينة، عايز بيتك يبقى بيت فيه حب وود وقرب من الله، ابدأ أنت بنفسك فتقرب إلى الله.
يبقى ده صلاح الزوج.
أيوة.
العمل الصالح اللي بيعمله الزوج سبب فيه، اسمع ماذا يقول الله:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
في الآخرة بقى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني صلاحك سبب في استقامة حياتك وحياة سعيدة وحياة طيبة ومطمئنة. نعم.
يعني اللي عايز حياة طيبة يبدأ منين؟
بنفسه.
أيوة، من الصلاح.
نعم.
يبقى رقم واحد ودي قاعدة، ابدأ من السجادة. السجادة اللي هي ايه؟ العلاقة بينك وبين الله.
نعم.
ابدأ بالدعاء، ابدأ بالتبتل، ابدأ بالإخبات. قول يا رب اجعلني زوج صالح واجعل زوجتي زوجة صالحة. يا رب اصلح حالي وحال أولادي. ابدأ بالدعاء والعلاقة مع الله، دي رقم واحد عشان تأسس بيت صالح، ان انت تصلح نفسك. يبقى ده رقم واحد. طيب رقم اتنين ودي مهمة جدا وبتتفهم غلط، القوامة.
طيب يا دكتور محمد، حتة بس كده من صفات الزوج الصالح ان هو بيمتثل قول الله عز وجل وعاشروهن
بالمعروف.
يعني ايه يا دكتور؟ معلش.
طيب هنا نقطة مهمة جدا، لان المعاشرة بالمعروف هي من اهم الركائز في البيت المسلم. ليه؟ لان الناس كتير بتفهم برضو معنى القوامة غلط.
دي هنقولها لان دي مهمة جدا، لان في ناس بتظن ان القوامة يمسك زوجته
قلت ايه قبل اللقاء من شعرها وفي سن الكومودينو وقامت معيطة.
مش دي القوامة يا حبيبي، مش دي القوامة
بالظبط.
يعني انت قوامتك على زوجتك، احنا هنشوقك بقى عشان تسمع
خليك
دقائق معانا، لكن هنقول دلوقتي ايه؟ وعشرونا بالمعروف.
أيوة.
كيف تكون في،
قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
نعم.
والرجال عليهن درجة.
نعم.
طيب يعني لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعشرونا بالمعروف، يعني لابد العلاقة بين الزوج والزوجة تبقى مبنية على الود وعلى بذل المعروف.
نعم.
يعني لابد انت لو بتحسن الى احد فاولى من تحسن اليه زوجتك واولاده.
دي بقى ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم خيركم
خيركم لاهله.
يعني انت بتلاقي في واحد مثلا يحسن الى اصحابي خير من زوجتي، يحسن الى الموظفين معه في العمل خير من زوجتي. لا، خيركم لاهله.
بالظبط،
لاهله.
ودي برضو فيها جانب جميل جدا. ليه بقى؟ الانسان ممكن يتجمل او يتزين او يرجو مردودا دنيويا من علاقته بالناس. يعني ايه؟ يبدا يعمل الناس بالمعروف في الشغل زي ما انت قلت. ليه؟ عشان يبقى شغله مستقر، وعشان حياته بره تبقى مستقره، عشان الناس تثني عليه، عشان يترقى، عشان ياخد مكافاه. كل دي نوع من التمثيل. لكن الانسان ابدا لا يتجمل في بيته، بتظهر حقيقته. فحقيقه الانسان في بيته. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما اتكلم على الرجل اللي ميت وقال انتم شهداء الله في ارضه، الناس لما تشهد 40 واحد يشهدوا على واحد ان هو من اهل الصلاح، او جيرانه يشهدوا عليه من اهل الصلاح، فهو من اهل الصلاح. ليه؟ لان مستحيل واحد يتجمل قدام زوجته، قدام اولاده، قدام جيرانه طيله الوقت. ممكن يتجمل معهم مره اثنين ثلاثه، لكن ستظهر الحقيقه. لذلك الخيريه تبقى فين؟ في البيت.
نعم. اخر حاجه في صفات الزوج الصالح، ان انت ممكن ذنبك بينكد عليك حياتك.
بلا شك
ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه حتى مع زوجتك.
أيوة.
يقول احد السلف: كنت ارى اثر معصيتي في ايه؟ في خلق زوجتي ودابتي. يعني الدابة بتاعته مش بتطيع. أيوة. يعني تتحرك. أيوة. تمشي. أيوة. زوجته تحصل مشاكل، هموم غموم. ده بسبب ايه؟ في مشكلة عندك، في ذنب. فانت اصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين زوجتك.
صحيح.
تاني حاجه دكتور محمد، دلوقتي القوامه، كثير من الازواج يقرؤون قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء. طيب ياخذ الايه من ظاهرها، ولا يعني يغفل عن كثير من معانيها الحقيقيه. قوامون على النساء، يمسك زوجته يهينها، يضربها يعني لا يعطيها حقها، يسبها ظنا منه أن هذا في قول قوامون على النساء. فما معنى القوامة الحقيقية للزوج؟
ايوه طبعا ناس كتير زي ما قلنا بتفهم انها ايه من شعرها في سن الكومودينو
ان
هي دي قوامة. لا طبعا هي مش كده خالص. قوامة اصلا يقول لك فلان قائم على كذا. يعني قائم على كذا؟ يعني مثلا نقول فلان قائم على دار ايتام. يعني قائم على دار ايتام؟
يرعاهم
وبينفق عليهم
وبياخد
باله منهم وبيحبهم وبيحتويهم وبيرجعوا له لما يكون في مشاكل. هي دي معنى قوامة. القوامة مش ان انت بتعذب او ان انت بتأمر وتنهى او ان انت بتطاع. هو ده جزء من القوامة، الطاعة طبعا، بس مش دي هي لب القوامة. القوامة ان انت اصلا بيطيعك ليه؟ عشان انت اللي بتأمرهم بمصلحتهم، عشان انت المرجعية بتاعتهم، عشان انت اللي بتحتويهم، انت اللي عارف الصح فين والغلط فين، انت اللي هتبقى قائد وربان السفينة والغنم بالغرم. يعني زي ما انت بتاخد زي اي منصب في الدنيا، هو مش تشريف هو تكليف. في الحقيقة انت ما بتبقى مدير مثلا هيئة او مدير او رئيس قسم او كذا، هو مش بس مجرد تشريف اسمه خلاص، لا ده في تكليف. يعني ايه في تكليف؟ يعني انت القائم على رعايته، انت المحاسب امام الله عليه، انت المفروض تشوف الاخطاء فين وتصلحها، انت المفروض تجبر عيوبهم، انت المفروض اللي تتوجههم، انت اللي هتعمل كل حاجة. فدي معنى قوامة.
قوامون على النساء ان انت الزوج اللي بيقعد يضيع فلوسه على حاجات تفهمة، سامي تدخين، مسليات، حاجات بيسموها ايه اللي بيشربوها
مزاجه، يعني
حاجات وحاجات منها يعني حاجات لا ترد عزل.
أيوه.
ثاني انت كده لا تقوم على خدمة زوجتك. اولادك يحتاجون شيئا، زوجتك تحتاج الى شيئا، وانت تولي اللي انت بتشربه او اللي انت قعدتك مع اصحابك او حاجة فيها ليست مهمة بالنسبة لك ولا لبيتك. فانت الان ما فعلت وصية الله عز وجل بقوله الرجال قوامون على النساء.
صحيح.
زوجه اللي بيقعد لحد كان بالليل برا وسايب زوجته في البيت واولاده وهي تعبانة معهم في مذاكرة او غيره، او تحتاجه منه الى شيء، يذهب معه الى طبيبة او يذهب معه الى شيء ويتركه كله، انا اقعد في البيت ارتاح ويقعد قدام التلفزيون او غيره، ده قائم على زوجتي؟
لا طبعا. ودي من المفاهيم المهمة جدا، لان القوامة دي حاجة كبيرة جدا، دي مسؤولية. فمثلا زي ما انت ذكرت موضوع الانفاق، يعني كثير من الازواج قد لا يبالي ابدا بنفقة زوجته وعياله، اللي هو خلاص ده بياكله وبيشربه. لا، الموضوع اكبر من كده. ده النبي عليه السلام اوصى ان انت لا تأكل طعاما الا ان تطعمها مما طعمت منه.
الله.
يعني انت ما تأكل اكلة حلوة كويس لازم تأكلها زيها. واذا انت اشتريت لك هدوم جديدة تشتري لها. هو صحيح الاصل والواجب هو لبس الشتاء ولبس الصيف، يعني كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، ده الواجب. لكن من الاحسان ومن العلاقة الطيبة ومن المودة ان انت كل ما تشتري لنفسك هدوم تشتري لها هدوم، كل ما تاكل اكلة تشتري لها اكلة.
جاء صحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فادعاه الى طعام. فقال وهذه يعني سيدة عائشة انا. قال لا. قال وانا لا. فدعاه ثانية وثالثة النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يدعوه إلى الطعام فالنبي ينظر ويقول هذه، يريد أن يأخذ معه
عايش.
ومن عائشة رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين يقول له لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، فالنبي في الثالثة قال له هذه، قال له هذه، فذهب يتسابقان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قوامة، يرعاها يحافظ عليها. فده المعنى الحقيقي للقوامة، ان الزوج مش باعت في البيت وزوجته نازله السوق تشتري وتنزل تخالط الناس في الاسواق، وزوجته راح الطبيبة ويسيبها تركب مواصلات وتتعب وتتبهدل، وزوجته مسافر الاهلية ولا طب هركبك من الموقف. لا لا لا، دي مش القوامة. القوامة الحقيقية ان تقوم على زوجتك فترعاها وتحميها وتغار عليها تحافظ عليها من انظار الناس. القوامة الحقيقية الا تترك بيتك بدون نفقة تكفيهم وتأويهم. القوامة الحقيقية انك تكون في بيتك قاعد مع زوجتك، ما تعيش تسهر بره، زوجتك اولى بيك، تقعد معاها بالليل، تتمع اولادك، تقعد معاها وهي تتعب مع الاولاد في المذاكره وغير ذلك، تسليها بكلمه، تنصح الولد نصيحه. دي القوامه الحقيقيه، مش فقط اللي في ظن كثير من الرجال. وانا اقول هذه الكلمات والله ليس ميلا لاحد ان انا اضرب واهين، ويعني ليس هذا القوامه الحقيقيه. رعايه، محافظه، يعني نفقه، والقيام بحق الزوجيه كما امرك الله، الرجال قوامون على النساء.
وبرضو من المعاني الجميلة جدا اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم فكرة ان انت ليك رصيد عند زوجتك واولادك، فلازم الرصيد ده تحترمه، ان انت حتى لو خدت منه تعوضه. جبنا الكلام ده منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الغزوة مع سيدنا جابر، فهم في الطريق قاعد يكلم سيدنا جابر فالمهم في النهاية، يعني طبعا حديث جميل ومليان فوائد جميلة جدا، بس انا النقطة اللي عايز استرس عليها او اقف عندها، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا عدت الى اهلك ارجع، هترجع لزوجتك، فاعمل عملا كيسا. كويس. يقول جابر فسهرت معها حتى طلوع الصباح. يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيوجه سيدنا جابر، انت دلوقتي راجع من غزوة، فانت بقالك ايام سايب البيت، ما ترجعش بقى تقول لهم والله انا تعبان ومش فاضلكوا سيبوني بقى استريح.
شفت بقى راجع من شغلك انت انت بقالك 12 ساعه ربنا يعينك ويوفقك ويحفظك ويصب عليك الخير صبا وجزاك الله خيرا خير دينار تنفقه على اهلك.
صحيح.
ارجع بقى انت بقالك 12 ساعه بره اقعد مع زوجتك شويه سيبك من السوشيال ميديا. لا الزوج دلوقتي يرجع يعمل ايه؟ ياخد تليفونه يقعد على جنب.
ايوه.
طب زوجتك اللي قاعده دي طب قول لها كلمه حلوه قول لها كلمه طيبه اقعد معاها شويه. أيوة. هتحكي لك شويه مشاكل. الناس اصلا في ليله جلس مع امنا عائشه قصه حديث
مزارة.
حديث ده انت عارف حديث التكرار قد ايه انت قاعد معاه قد ايه. فانت قاعد في شغلك بره تعبان جاي من سفر جاي من حاجه بقالك اسبوع شغال بره فانت اقعد مع زوجتك بقى.
ايوه.
من القوامه انك
هو ده اللي احنا ده اللي انا كنت عايز اقوله في معنى الحديث.
هو ده
ان ممكن انا احيانا مثلا في بيتي فانا نظام شغلي معروف انا برجع بروح باجي بس في حاجه طارئه جت سواء حاجه دعويه او حاجه دينيه او حاجه ايا كان وسافرت مثلا او رحت او جيت لازم اما ارجع يكون في تعويض. يعني حتى اخواننا في جماعه التبليغ لما كانوا يخرجوا في سبيل الله ايام يعني يقول لك اذا عدت الى بيتك فعد بالهديه والهدايه. يعني ايه؟ لما كنت طالع بقى خرجت في الدعوه الى الله انت راجع ما ترجعش تنام لانه انت اصلا مفتقدينك فارجع بالهديه هات لهم هدايا وانت راجع والهدايه ارجع احكي لهم بقى احنا شفنا كذا وعملنا كذا واحكي لهم قصص تؤثر فيهم تخليهم يحبوا العمل مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال له فاعمل عملا كيسا مش مساله الجماع او العلاقه فقط ما دي حاجه هتاخد وقت قليل وينام لا ده قال قعدت معاها حتى طلوع الصباح. يعني قاعد يسمع يعمل ايه يسمع بقى مشاكلها في الفتره اللي هو كان غايب فيها تحكي له اللي حصل ينصحها يحكي لها كان بيعمل ايه في الغزو يحكي لها مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يرجع بايه بألفة ويعوض اللي فات. فالموضوع مش موضوع بس علاقات او كده لا الموضوع اكبر من ذلك.
نعم عشان نقفل العنصر الجميل ده وكان مهم يعني احيانا يكون مشاكل الزوجه ان عايزه منك بس
تسمع
هتقعد تفضفض شويه تعيط لها تقول لك مشكله حصلت لها مع شرفتي هي بتحب كده فانت ايه اسمع
صحيح
فدي هتحل مشاكل
ومن محاسن شريعه الاسلام ان الله سبحانه وتعالى اجاز الكذب على الزوجه وعلى الزوج.
والله مشاكل بتيجي المشايخ يقول لك ما بيسمعنيش ما بيقعدش معايا نفسي اتكلم تفضل وللاسف يا دكتور محمد وهضطر اقولها فبتضطر الكثير من النساء بتعمل ايه بقى
أيوه.
مين اللي بيسمعها شاب مراهق أو يعني. أو واحد ما عندوش دين تدخل بقى يدخل لها خاص كلمة واحدة يفتح قلبه كلمة واحدة تفضي إليه بكل شيء من الكلام والعاطفة والحب والمشاعر تم أنت أولى بيها
بالزبط.
أنت زوجها حافظ عليه
صحيح.
خلات تتكلم معك أنت
صحيح.
نعم
ده يكون باب فتنة أصلا لما أنت تهجر ذلك فكلنا عندنا خواء وحاجة إن احنا نتكلم وإن احنا نسد الصغر ده فلو ما سددوش في الحلال للأسف في ناس بتلجأ إنها تسده في الحرام.
نعم.
نقطة جميلة جدا بنربطه في موضوع القوامة عشان ما ننساهاش.
نعم.
موضوع الضرب في ناس فاكره ان الضرب من القوامه بالعكس انا عايز اقول ان كلما كان الانسان القائد في اي مكان يعني مش بس في البيت القائد كلما بتبقى شخصيته قويه كلما يكون هو اهدى وارفق ليه لانه واثق من نفسه واثق انه هيعرف يوفي بوعده واثق انه هو لما هيأمر هيطاع واثق انه هو لما هيوعد هيوفي لما ينهى هينتهي فكلما انت تبقى قوي كل ما انت هتلاقي تونك هادي وما بتزعقش وما بتضربش وما بتعملش
وما كان الرفق كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زان
واذا احب الله عز وجل اهل بيت ادخل عليهم الرفق.
الله اكبر.
كويس. والنبي عليه السلام لما نهى وقال لا تضربوا اماء الله فجاء عمر في اليوم الثاني وقال له ذأر النساء على ازواجهم. يعني ايه؟ قال له لما انت نهيت عن الضرب النساء بدات ايه تشوف نفسها على ازواجهم فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب فبدا الصحابه يرجعوا ايه يضربوا زوجاتهم طبعا ضرب غير مبرح اللي هو ضرب بالسواك الضرب اللي هو التأديب البسيط يعني فذهبوا مرة أخرى النساء إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون فقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ليسوا من خياركم. يعني لهم حتى مع الرخصة أن الضرب في التأديب أحيانا وغير مبرح فالذي يضرب ليس من خيار الصحابة ولكن خيار الناس هو الذي يؤدب دون بكلمة بنظرة. أنت أصلا على فكرة أنت كل ما يعني بتستخدم أداة من أدوات الردع أنت تفقدها. يعني مثلا لما أنا يكون كلام ده في العلاقات عموما يعني لما يكون علاقتي مثلا بالشيخ إسماعيل كويسة جدا وبعدين أبدأ إيه أحس منه بجفوة فأبدأ إن أنا عايز أنبهه فأقوم مثلا إيه ما ردش عليه أو أبعت له رسالة عتاب دي يبقى إيه يبقى في حاجة أعلى ممكن تحصل بس أنا بادئ بالحاجة القليلة.
ما ده قول ربنا سبحانه وتعالى دكتور محمد واللاتي تخافون نشوزهن اول حاجه ايه
فعيضهن.
يا عم مش اول حاجه دي
مش اول حاجه الظهر
فاعظهن قولي يا بنتي انا محتاج كذا وانت وخلي بالك والراحه فاعظهن. طب تاني حاجه هجرون بس مش تسيب الاوضه في المضاجع وانت نايم بس ده ظهرك بتاع
ايوه
زعلان
هتعمل كده مش خاصمها وبتاع ايوه
وهجرهن في المنتشر، والتالتة اضربهن ضربا.
ده اخر حاجة بقى خلاص.
ده اخر، لا خلاص، بس مش الضرب المعروف اللي بتلاقي واحدة
وشامل كسر عظمه وبتاعه والكلام ده.
هذا ليس من من الدين في شيء، حتى بالزبط. لا، لان كثير من النساء يعني النسويات او اللي بتسموها الفيمينست او بيطلعوا يعني يتهموا الاسلام من هذه.
ايوه،
يقول لك واضربهن واضربهن، ده مش الضرب اللي ربنا قال عليه ولا النبي قال عليه.
بالظبط. نعم، هو الضرب عموما هو جزء من اجزاء التأديب حتى مع الاولاد الصغار، لكن له شروط وضوابط. نعم. يعني مثلا ابني لما بيغلط هل مثلا هكسر عظمه؟ لا، ده ليس مشروعا. لكن ضرب التأديب معروف ان هو حاجة لا تترك اثر، مش اللي هو يعمله كدمة، مش اللي هو يزعله، ولا تضرب الوجه، ولا تضرب اكثر من 10 ضربات. يعني قالوا لا يضرب اكثر من 10 الا في حد من حدود الله. فحتى لو انت هتضربه ضربة ضربتين، سواء بالعصاية بالحزام، بس حاجات ايه بسيطة كده، ده نوع من التأديب. ده مشروع في الاطفال ومشروع في النساء ومشروع في، بس ايه، له حدود وله ضوابط. مش الدنيا بقى ايه اللي هو يجيب لهم كرباج سوداني وبجلدهم في البيت وكده.
جزاك الله خيرا دكتور محمد. رعاية الزوج لأهل بيته بالعفة والتربية والتوجيه، الرعاية بقى.
دايما موضوع الرعاية ده موضوع شائك جدا. ليه؟ لان في ناس مثلا ترى ان لابد ان انا اقضي مع اهلي وقت كبير جدا، وطبعا الوقت ده كلنا وقتنا مش ملكنا، كلنا الوقت مطحنين في الدنيا، كلنا عندنا شغل، كلنا عندنا وظائف، كلنا عندنا. فناس تقول لك يعني طبعا اعمل ايه؟ لا، هي العبرة مش بالكم ولكن بالكيف. يعني يعني ممكن اقعد مع اولادي ساعة واحدة في اليوم، بس الساعة دي اكلمهم في موضوع مهم جدا بيمسهم، اراجع جدولهم، انتوا عملتوا ايه يا اولاد النهارده، رحتوا فين، عملتوا ايه في المدرسه، احكوا لي لو في مشاكل واجهتكم، لو في مشاكل احلها لهم، لو عندهم طلبات اوفيها لهم، لو في حاجه. يبقى انا ايه، هي ساعه واحده بس، في هذه الساعه اقدر ان انا ايه اعطيهم ما يحتاجون من التوجيه ومن الرعايه
ممتاز
ومن العطف.
ممتاز.
بخلاف واحد ممكن يبقى قاعد في البيت النهار اصلا، بس قاعد قدام الماتشات، ولا قاعد قدام الافلام، ولا قاعد ماسك موبايله، ولا قاعد بيكلم اصحابه، ولا قاعد كذا، هو قاعد في البيت بس وجوده زي عدمه. اللي هو موجود مش موجود.
نعم، يبقى احنا هنا بنتكلم ان الزوج عليه الرعايه طبعا، النفقه
طبعا بلا شك،
والتربيه والتوجيه.
ايوه،
حتى على النفقه تانية يا دكتور معلش ناكد عليها.
طبعا موضوع النفقه ده اساس، بس في النهايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انفق ولينفق ذو سعه من سعته، ربنا وسع عليك وسع عليهم، لكن من قدر عليه رزقه فلينفق مما
اتاه الله. نعم،
فانت باللي عندك.
نعم،
انت ربنا سبحانه وتعالى موسع عليك، يبقى يجب عليك ان توسع على زوجتك واولادك. نعم، ما يبقاش انت مثلا ملياردير واولادك مش لاقين ياكلوا. لا. نعم، ده شيء صعب جدا. نعم، واحل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك ان الزوجة تاخذ بالمعروف، كما جاءت هند الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تشكو من ابي سفيان ان هو كان رجل بخيل. نعم، فلا ينفق على ولدها بالمعروف، يعني في نفقات واجبه لا يقوم بها.
نعم،
فينفع تاخذ من وراه، النبي صلى الله عليه وسلم خذي بالمعروف.
والله يا دكتور محمد، زوجة تبكي وتشكو، واخرى تشكو ان زوجها سيبها مريضة ولا يعطيها يعني ما يكفيها من الكشف او النفقة، او تروح لدكتور وبيكون معاه، مش يعني بيكون معاه.
أيوة،
تقصير في مثل هذه الامور يدمر البيت الزوجي.
طبعا، لان احنا عايزين نقول ان من اعمدة العلاقة الزوجية الشعور بالامان، ان انا ابقى امن على بيتي مع زوجتي وهي امنة على نفسها معايا. شعور بالامان المتبادل ده هو اصل من اصول العلاقة الزوجية. اذا كان زوجتك مش حاسة بالامان معاك انك ممكن تبيعها في اي لحظة، انها لو تعبت انت مش هتكون سندها، مش هتنفق عليها، طب ازاي هي هتعطي؟
فقدان الامان
بيدمر العلاقة.
نعم.
وبعدين من الحاجات المهمة جدا اللي بدأت تثار على السوشيال ميديا مؤخرا، وحتى لسه جاي لي سؤال قريب، موضوع النفقة. ناس تبعت تقول مثلا ايه، هل نفقة العلاج علاج الزوجة واجبة؟ يا اخي حرام عليك. يعني احنا مش بنتكلم النهاردة فيما هو الرأي الفقهي الأصوب او ما الى ذلك، لكن زوجتك اللي هي مش مكلفة تغسل لك ولا تكوي لك ولا تطبخ لك، ده مش فرض، هي بتعمله من باب الإحسان ومن باب العلاقة الكويسة، من باب الود، من باب المعروف، من باب المتعارف عليه بين الناس، ان الزوجة بترعى زوجها وبتعمل له وبتشيل قرفك وتشيل عياك وتشيل كذا، وانت لو عيت هي اللي بتطببك وهي اللي بتعمل. ساعة بقى ما هي تتعب تقول لها روحي لأهلك ينفقوا عليك.
دي مهمة، النفقة. فليتق الله كل زوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث ده اندرج عليه التربية والتوجيه دلوقتي، كلكم راع
وكلكم مسؤول،
وكلكم مسؤول عن رعيته. انت هتتسأل انت قصرت مع زوجتك ليه، مع اولادك ليه. هتتسأل انت دي بقى نخش في حتة التوجيه بقى والتربية. أيوة. انت هتتسأل ابنك ده قاعد من غير صلاة ليه، وابنك ده ما يعني سمع كان ماشي مع صحبة فاسدة ليه. هتتسأل بنتك لبست لبس الذي يفتن الشباب ليه. هتتسألي يعني، خلينا مع الزوج دلوقتي، الحلقة بتاعة الزوج، التربية والتوجيه
بلا شك. الموضوع خطير جدا. ليه؟ لان في ناس كتير فاكرة ان هو هيتسأل عن نفسه بس، فتلاقي اب من الناس المحترمة اللي بتصلي معنا في المسجد، وتلاقي ابنه بيشرب مخدرات، وتلاقي اب بيصلي في الصف الاول
ابنه ما بيصليش
وابنه ما بيصليش او بنته متبرجه
او زوجته في البيت قدام التلفزيون
ما بتصليش. طب ازاي انت راع ومسؤول عن رعيتك؟ وقال الله عز وجل وامر
اهلك بالصلاه واصطبر عليها.
ايوه الموضوع محتاج صبر.
نعم.
يعني اذا كان هذا التوجيه لانبياء الله بالامر والصبر على ازواجهن، امال احنا نعمل ايه؟
نعم.
يعني انت لو زوجتك بتقع في معصيه معينه وانت عارف بتتفرج على افلام، بتتفرج على مسلسلات، بتسمع اغاني، بتضيع وقتها في الحرام، مش مواظبه على الصلاه، انت لابد تراعي ذلك وتتابعه وتوجهها وتتصل عليها. صلاه الفجر يا بنتي، ويكون راحت عليك نومه، تتصل عليها انت بتطبخي، طب جزاك الله خيرا صليت الظهر، تقول لك لا مثلا قول لها سيبي اللي في ايدك وروحي صلي الظهر، مش مشكله لو الاكل اتاخر شويه بس الصلاه اهم، صليت العصر، صمتي، وهكذا.
تهتم بشكل ابنك، وده مهم. معلش خليك معايا دكتور محمد. تهتم بشكل ابنك. ابنك لبسه تشبه بمين؟ بشكل بنتك. بتلبس ايه؟ بتهتم بايه اللي على تليفون ابنك؟ ايه اللي على تليفون بنتك؟ بتهتم ابنك تحت هنا سواد اتغير شكله معاملته؟ انت ما بتسالش ابنك ليه؟ ما بتسالش بنتك ليه؟ الكلام ده انت لو تركته عقوبته نار.
بالظبط.
قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. لو خايف على زوجتك انصح.
أيوه.
لو خايف على ابنك وبنتك انصحهم. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودوها الناس والحجاره. فانت انت انت سايب ابنك كده وبنتك كده والموضوع مش نفق، مش انك تسيب فلوس برضو، حته برضو مهمه. الموضوع مش انك او احنا شغال بقاله 10 سنين بره او 5 سنين عشان يكون يعني كلام 3 4 سنين وبيبعت ما شاء الله بالدولار وبالكم الف في الشهر. طب انت ربنا مش هيقول لك انت
بتصرف فين؟
انت الفلوس بتصرف فين؟ ومش كده بس دكتور محمد، حاجه مهمه جدا، هم اولادك مش انت مش اي تي ام.
بالظبط.
طب مش فين بنت. انت مش انت مش اوعى تفكر انك عشان تبعت لهم الفلوس من بره تكون شغال بره او انت بتشتغل هنا وتديهم الفلوس وخلاص. طب مع النفقه انت عليك تربيه وتوجيه.
صح.
عليك انك تقعد مع ابنك شويه وتقعد مع بنتك، وده مهم جدا التربيه والتوجيه. اعطينا برضو.
انا دلوقتي يعني بقول رساله لاي اب واي ام، وبالذات الاب. يعني انت النهارده لو جالك تليفون الحق، في نار ولعت في بيتكم وزوجتك واولادك في البيت دلوقتي حاليا، هيبقى شعورك عامل ازاي لما الله يقول لك قوا انفسكم واهليكم نارا؟ في نار ممكن تاكل زوجتك وتاكل ابنك وتاكل بنتك، هيبقى فزعك ازاي تجاه انقاذه من هذه النار؟
ارى من توفيق الله ان الله عز وجل القى على لسانك هذا. لو طفلك، الله ينجي اطفالكم واولادكم وبناتكم يا رب، حصل له في البيت مثلا، حصل لاي
حريق،
الاب بياخد ابنه على مستشفى حروم فورا ومرايم وصيدليه وفزع. طب ما ابنك لو ما صلاش هيدخل النار في الاخر. بنتك لو ما اتحجبتش كويس، النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لم ارهم. زوجتك كذلك. ما هو انت بتخاف عليهم في الدنيا، طب والاخره؟
خاف عليهم النار
والعذاب الاخره اشق. ده انت فالمقاييس دي لازم تكون في بال كلهم. وفي حديث هو مرعب شويه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه.
أيوة.
تخيل انك تحرم، الله يا رب ينجينا من هذا الوعيد، تحرم الجنه بسبب تقصيرك من مع اولادك وزوجتك وبناتك. الموضوع مش بالسهوله اللي الناس مفكراها دي.
ايوه. وانك تيجي يوم القيامه اصلا تلاقي ابنك متعلق في رقبتك وبنتك متعلقه في رقبتك وزوجتك معلقه في رقبتك، انت ليه ما قلتليش صلي؟ انت ليه ما خلتنيش اتحجب؟ انت ليه ما علمتنيش الصح؟ انت ليه ما حفظتنيش القران؟ انت ليه لم تبر هؤلاء الاولاد؟ عارفين طبعا سيدنا عمر لما جاء رجل يشكو اليه عقوق ابنه.
نعم.
بيقول له ابني عق بيا، فسال الابن، قال له الابن قال له ان ابويا لا علمني القران ولا علمني شيء من الدين ولا، فقال له اتشكو عقوقه وقد عققته؟
نعم.
انت ما ربيتوش صح، فطبيعي انت بتزرع بتحرث.
نعم.
انت ربيت ابنك على القران وعلى المساجد وعلى العباده وعلى تقوى الله، هيطلع ايه؟ هيطلع بر. لكن انت ربيت ابنك على قعدة القهاوي وقعدة البلاي ستيشن وقعدة مش عارف ايه، وسيبه يعيش لي يومين مع اصحابه
وتعطيه وهو
وتديله فلوس وهو يصرف ويعمل، هيسرق مصروفه، هيسرق اجره الدروس، هتلاقيه انسان سيء الخلق، هتلاقيه بيعمل وبيعمل من المعاصي ومعاصي السر ومعاصي العلن و في الاخر انت تكبر وتضعف، وبدا يشب ويكبر، هيتلاقي بيقل ادبه عليك، بيتمسخر بيك. نعم. بيعمل
انت اللي
زرعت.
نعم. امر مهم جدا. العدل بين الاولاد مع الرحمة في التعامل. العدل.
أيوة.
ده معنى مهم جدا. كيف يكون أب عادلا بين أولادي وبناتي وكذلك الرحمة.
هي من الحاجات برضو المشاكل اللي بتجيلي كتير جدا في الأسئلة، ان حد يبعت من الأولاد يقول انا مشكلتي مع أمي وأبويا ان هو بيحب مثلا ابني الكبير او بيحب أخويا مش عارف ابنه الكبير او أخويا الصغير او فلان او فلان من العيلة، هو ده بالنسبة له كل حاجة في حياته. نعم. او بنت تقول مثلا امي ما بتحبش الاولادي الصبيان مثلا, ما بتحبش البنات او ما الى ذلك. عايزين نقول هنا حاجتين. رقم واحد, رساله للاب وللام, والاب طبعا هو اللي معنا النهارده في الحلقه, ان انت اذا قدر الله عز وجل ان في احد اولادك رزقك الله عز وجل له حبا زائدا, فلا يظهر ذلك على علاقاتك. يعني عادي انك تكون بتحب واحد من اولادك اكتر لانه اكثر برا, لانه اكثر ادبا, لانه اكثر اخلاقا. لا تزرع الشقاق بين ابنائك. ما تروحش تقول لهم بقى ايه ده انا احمد ده اللي طلعت بيه من الدنيا, ده محمد ده اللي مش عارف ايه, ده عبد الرحمن ده هو اللي ليا,
فلانه اللي ليا,
اه فلانه دي هي اللي بنتي. طب والباقيين دول ايه؟ مش ولادك؟ الكلام ده بيزرع الحقد والشقاق بين انت في الاخر هتموت وتسيبهم. طب لما هم يبقوا ما هماش ايد واحده, ما هماش بيحبوا بعض. والله شفت ناس كبار في السن يعني عد تجاوزوا الخمسين والستين ومتخصمين مع بعض بسبب ان ابوهم من خمسين سنة كان بيفضل دي على دي او ده على ده.
ده مهم المعنى ده, العدل بين الابناء والرحمة كذلك. بس خلينا حتة العدل, انك انت اعطيت ابنك ده كذا, اعطيت بنتك كذا, طب وابنك التاني؟ ما انت بتحب واحد اكتر من التانيين. طب ماشي, بس العدل في العطاء, العدل في الـ في الـ في, الـ في انك انت يعني لو ذهبت مثلا ابنك ده يوم لو هم مثلا قاعدين لوحدهم تذهب. الحته دي مهمه يا دكتور,
لابد تكون حكيم. يعني لما سالوا احد الاعراب من احب ابنائك اليك, قال احبهم الي المريض حتى يشفى, والضعيف حتى يشتد, والصغير حتى يكبر. يعني عايز يلوم ايه؟ يلوم انا حبي لهم واحد بس. في مواقف واحد مريض هبقى انا متعاطف معه اكتر, واحد ضعيف هقف جنبه اكتر. نعم. واحد عليه دين هقف جنبه عشان اسده. دي حكمه اللي هو يا جماعه يعني في موقف يظهر فيه حبي لاحد الابناء فيقوم التانيين يغيروا, اقول لهم لا انا مش ده عشان انا بحبه اكتر منكم, انا بحب كلكم واحد, كلكم ولادي. نعم. بس هو كان في موقف محتاج دعم مني, فعشان كده ظهر هذا الدعم زياده عنكم لانه كان ضعيف في الموقف ده. نعم. لانه كان محتاج, لانه كان مريض, لكن في النهايه كلكم ولادي.
نعم. الرحمه دكتور محمد, نختم العنصر ده بس. الرحمه. أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فقبل النبي بجواره.
ايوه.
فاستغرب هذا الصحابي. نعم. قال ان لي ايوه 10 من الابناء
لم اقبل احد منهم قط.
تخيل كده النبي قال له ايه بقى في الحديث, في روايه النبي صلى الله عليه وسلم انا استحضرها, كان يقبل ابنه ويقول من لا يرحم
لا يرحم
لا يرحم.
والروايه الثانيه ماذا افعل وقد نزع الله عز وجل الرحمه من صدري.
دي يعني تخيل كده ان الرحمه بالابناء.
أيوة.
الرحمه بالبنات مطلب.
ايوه. النبي عليه الصلاه والسلام ما دخلت عليه فاطمه قط الا قبل ما بين عينيها وقال اهلا او مرحبا بام ابيها.
الله اكبر.
يعني ما دخلت عليه قط في حياتها الا ويحضنها ويبوسها ويقولها تعالي مرحب بيك.
نعم.
حتى لو هو, وده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رسول, نبي, قائد دوله, قائد جيوش, حاكم, كل ده, وكان بنته لها منزله خاصه.
من المشاكل اللي بتجي لك كداعيات شباب ان امهات كتير جدا ما بتعرفش تتعامل زي ما يعني القسوه والغلظه وعدم الرحمه مع البنات والاولاد, وخاصه الصغار اللي هم في ابتدائي اعدادي او ثانوي. يعني طب يا حاجه احتوي بنتك. طب يعني كده, طب قبله كده فوق راس, انا بحبك يا ابني وانت صلاتك. الرحمه بالابناء والبنات سبب اصلا في قربهم من الله عز وجل وحبهم للطاعه, انما الغلظه والشده ما كانت حل ابدا. الام تدخل على الابن مثلا تخبطه بحاجه فش, ام صلي والله ما مش هيصلي, حتى لو صلى يصلي من غير قلب. او تدخل على بنتها تقطع لها مثلا لبس ضيق بتلبسه او غير, لا بالرحمه بالرفق. فده كان معنى من المعاني. طيب فقه العلاقه الزوجيه.
طيب هو قبل بس ما نخش في الحته دي, في نقطه مهمه عايز اقولها برضو, ان من الحاجات الجميله جدا اللي لابد تبقى في حياتنا والنبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا ولازم يعني نوضح ان هي تبقى منتشره في علاقتنا الطبيعيه بيننا وبين اولادنا, هو التواصل الجسدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يدخل سيده فاطمه يقبلها ويحتضنها, ابنك لما دخل زي الحديث اللي قلته وقبل الحسن والحسين فالراجل استغرب قال ايه قد نزع الله عز وجل الرحمه من قلبك. ان انت دايما حاول انك انت تحضن اولادك, تقبلهم, تاخدهم على رجلك لو هم اطفال صغيرين, تمسك ايده وانت ماشيين في الشارع. التواصل الجسدي ده
في علم النفس ليه معنى كبير,
بيزيل كثير من العوائق. لذلك ابنك وبنتك لما يحس انك قريب منه وحضنه وبتبوسه وبتقبله وبتقعده جنبك, ولما تفسح له في المجلس وتحطه جنبك, التواصل الجسدي ده له معنى عميق بيزيل الاثر. ليه انا بقول الكلام ده؟ ابنك او بنتك لو تخطى مرحله الطفوله ودخل مرحله المراهقه ومفيش بينك وبينه العلاقه الخاصه اللي يأتمنك على اسراره, والله عمرك ما هتعرف تدخل حياته. سهل جدا انه يعمل لك بلوك. مش بكلم البلوك اللي هو بلوك على الفيس, لا, بلوك من حياته. حياته تبقى سر، ما تعرفش عنه حاجه. ممكن البنت تكلم ولاد والولد يكلم بنات ويعملوا معاصي سر ويعملوا كذا وكذا وانت ما تعرفش.
يعني الام تصاحب بنتها
بالظبط،
والبنت تحكي لها اسرارها.
ابنك خويه زي ما بيقول، لازم يكون في علاقه المصاحبه دي. لازم هو الولد يبقى عايز يجي يحكي لك على اللي حصل في المدرسه او اللي حصل في التدريب،
والبنت تحكي لامها،
والبنت تحكي امها او تحكي للاب عادي. يعني قصدي لابد يبقى في مصاحبه في البيت، ان هم لما يحصل لهم مشكله اول من يفزعون اليه الاب والام.
الله يرضى عليه.
مش نعم. يروح يدوروا على الصديق والصديقه والعم والخاله وكده. لازم الاب والام يبقوا هم مرجعيه الاولاد. نعم. في العطف والحنيه والكلام ده كله، والكلام الجميل اللي هم مش هيسمعوه منك جوه هيدوروا عليه بره.
نعم.
فلابد انت تثني عليهم وتقول لهم ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، تعالى يا بنت يا جميله، تعالى يا واد يا عسل، تعالى مش عارف ايه
كلام طيب. نعم
بالظبط، لان الكلام ده اولا سيزيد الثقه، ثقتهم في نفسهم ده رقم واحد. رقم اتنين هيبقى عندهم اكتفاء عاطفي، مش هيدور على حد يحبهم بره.
نعم.
لا، الحب خلاص موجود في البيت.
نعم، شكر الله لك دكتور محمد. طيب معنى كيف تكون يعني يكون الزوج عنده فقه في العلاقه مع زوجته الزوجيه في الحياه؟ لا اقصد الامر الاخر، انك أيوة. تتكلم فكر العلاقه الزوجيه من حديث خيركم
الاهل.
يعني انا قلناها من شويه، لكن لو تعطينا نبذه.
أيوة.
ان ازاي انت تكون عندك فقه اولويات، يعني زوجتك محتاجاك، اولادك محتاجينك، وانت عندك برضو ايه حاجات تانية، كيف اوفق؟
ايوه، هو طبعا لازم اي زوج يحط نصب عينيه ان زوجته حته منه.
الله،
قال الله عز وجل خلق لكم
من
انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه. زوجتك هي حته منك، حته كانت منك مش موجوده وجات لك كده، عارف البازل لما بيركب كده، حته كانت ناقصه وجت، زوجتك بتكملك. فانت لازم تتعامل مع الزوجه انها جزء منك، بضعه منك. فايدك لو مثلا اصابها شيء هتقطعها، لو ايدك بتوجعك هتقطعها ولا هتداويها وتعالجها؟
مداواه.
كذلك الزوجه بقى، لو زوجتك لقيت فيها خطا مش هتقطعها، ولكن هتحاول تداوي هذا الجرح.
فقه العلاقه الزوجيه
بالظبط، فلابد من الفقه، لابد. نعم. من، وبعدين دايما الراجل، ليه الراجل هو اللي معاه انه يطلق وما يطلقش؟ ليه هو اللي عنده المساله دي؟ جعلها الله عز وجل القوامه دي خلاها له هو. ليه؟ نعم. لان هو العاقل.
نعم.
هو المرجع. لو نعم. كانت الزوجه اللي بتطلق كانت عند اول خلاف طلقت.
نعم.
انت بتسمع دايما عند اي خلاف تقول له طلقني، لو انت راجل طلقني، لو انت راجل طلقني. ليه جعل الله جل العصمه للزوج؟ لانه العاقل، لانه هو اللي صبور، لانه هو اللي ايه، اللي هيملك هذه الزمام، هو اللي هيعالجها المعالجه الصحيحه.
نعم. دكتور محمد، كذلك عشان ننتقل لاخر عنصر في هذه الحلقه، انك يكون عندك فقه حال زوجتك في وقت مرضها، وقت حيضها، في يعني في وقت غضبها، كيف تواجه هذه الامور بفقه. الزوجة مثلا عندما تكون في أمر الشرعي تكون زوجة متضايقة، أو هم يعني النساء
هرمونات
هي يعني غضب، أو الزوجة عندها مشكلة مع الأولاد متنرفزة مثلا بسبب الأولاد ما ذاكرش البنت مش عارف. فأنت بتراعي الحتة دي فقه، إنك أنت مثلا هي كانت محتاجة منك حاجة وأنت معكش فلوس تجيبها أو ما قدرتش، إزاي أنت تعوضها بالحب والحنان عن الأمر ده؟ إزاي أنت خلاها تنسى أصلا إنك كانت محتاجة منك إيه بكلمة طيبة؟ فقه العلاقة الزوجية.
والله شوف، أنا يعني دايما بنصح نفسي وإخواني إن من أجمل الحاجات في العلاقة الزوجية هي المصارحة، إن أنت تكون صريح مع زوجتك، فده هيحل مشاكل كتير جدا. بمعنى افرض هي مثلا بتطلب منك حاجة أنت مش قادر تعملها دلوقتي، قول لها بمنتهى البساطة، ما تتكسفش، انت هتتكسف من زوجتك.
احسنت.
ده بالعكس، يعني هن لباس لكم وانتم لباس لهم.
الله يرضى عليك.
يعني ده هي اقرب حد ليك وانت اقرب حد ليه. عادي، قول لها يا بنت الناس والله انا نفسي اعمل ده بس الظروف مش سامحه دلوقتي، اصبروا عليا وان شاء الله هنعمل كذا وكذا وكذا. ده لو مشكله ماديه. طب لو مشكله معنويه، يعني انت مثلا غضبان او عندك مشكله في الشغل او كده، ايه المشكله انك تصارح زوجتك؟ لا والله انا عندي كذا في الشغل، عندي مثلا جرد، عندي مش عارف كذا، عندي متابعه جاي لي لجنه، فانا الاسبوع ده متوتر ومهموم، فمعلش اصبر عليا شويه الوقت ده انا متعصب او كذا. هي ساعتها هتفهم انت ليه متوتر او انت ليه متعصب او انت فتحتويك. العكس بقى، انت لما زوجتك تلاقيها متعصبه وتلاقيها كذا وتلاقيها كذا، انت برضو صرح، قول لها يا بنت الناس سيبها، ما تردش عليها في نفس اللحظه، واما الدنيا تهدى كده او خدها على جنب بينك وبينها، قول لها انت عملت كذا وكذا وده موقف لا يليق، بس انا عذرك اكيد في حاجه. ايه الموضوع؟
امتى يكون العتاب فقه؟ انك انت امتى تعاتب؟ اخر حاجه، كيف يكون الزوج قدوه لاولاده وزوجته؟
دي نقطه مهمه جدا، اللي هي التربيه بالقدوه. احنا دايما نقعد نقول ايه، ربي اولادك، ربي زوجتك، ربي بيت. طب هربيهم ازاي؟ اقعد اقول لهم كلام وانا بنفذ عكسه، والله يحصل ايه؟ هو كلام بيتقال
عندنا في الريف. ربنا يحفظ اهلنا يا رب. اوعى تشرب سجاير يا ابني. طب ما انت اللي انت حاجه دغن في وشه. والله ده بيحصل اقسم بالله. عندنا بيقولوا احنا اعطوا مرقبتك لو شفتك ماسك سيجاره. حاج انت 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 بتنفخ في وشه. حاج انت سيجاره في ايدك انت بتقول ما تشربش ازاي
لانك بتشرب الحجر.
انا مرحم الله. انت خدت بالك؟ فالقدوه بالتربيه بالفعل. انت تقول له ما تشربش سجاير انت ما تشربش.
بالظبط
يا ابني. ما تسمعش اغاني انت بتسمع حاج. يا ابني ما ت... انت بتعمل
صاحبش
يا بنتي انت انت حاجه انت حجابك في مشكله بتقول لبنتك ما تلاقيش بناطيله. فانت القدوه بايه؟
التربيه بالقدوه.
التربيه بال... فعايزك بقى يعني دكتور محمد يعني حته كده عن
ما هي الموضوع واضح جدا لكل دي عينين. يعني ان دايما انت شوف ابنك انت بتصلي وزوجتك بتصلي هتلاقي ابنك من وهو سنتين وثلاثه مش قادر يقف اصلا بيجيب السجاده ويقف جنبكم.
يا سلام.
وبيركع قدامكم ويقول الله اكبر ويسمع الاذان يردد وراه. ليه؟ هي دي التربيه بالقدوه. لكن انت النهارده ما بتركعهاش
وروح صلي
وتروحش المسجد وعمال تقول لابنك صلي ما هو مش هيصلي. انت سيء الخلق، انت قليل العباده، قليل الذكر، بتنام عن الصلوات، بتعمل كذا بتعمل كذا، ما هو ابنك هيطلع زيك بالظبط. لكن لما يشوفك بتاخده كل يوم جمعه في ايدك وتروحوا تصلوا الجمعه مع بعض من وهو عنده سنتين وثلاثه، هو لوحده هيعرف ان الجمعه دي ليها قدسيه وهيرتب حياته عليها. بيشوفك ان انت ساعه الصلاه بتخلي زوجتك تصحيك لو انت جاي من الشغل حتى تعبان عشان تلحق تصلي قبل ما الصلاه تروح عليك او كذا، هو هيعظم قدر الصلاه. فلما يلاقيك انت محافظ على الصلاه هو هيتربى على دي. لما عقوبتك، ودي من النقطه المهمه جدا، دي بقى من الحاجات اللي ما بتتقالش ولكن بتتفهم. انت النهارده ما تلاقي ابنك مثلا نام عن الصلاه وتقول له ها انت ما صليتش، لا يا ابني ما عادش تعمل كده وعادي.
طب ما انت بتنام.
لكن لما يقوم هو بقى يفرط في حاجه في الواجب ولا تقوم تمسكه ترقعه علقه يبقى الدنيا اهم من الدين. يبقى انت ضربته او عز او او عذرته او خدت ضرب فعل قوي جدا على الدنيا وساعه الدين قلت له معلش ما هتعملهاش تاني. لا. لكن لما يلاقي ان هو مثلا ساعه الحاجه الدنيويه انت قلت له معلش وحاجه متعوضه وحاجه بسيطه وكده يبقى الدنيا دي حجمها. لكن ساعه الدين لا، اوعى تفوت الفرض تاني، اوعى الموضوع ده يتكرر. لو اتكرر تاني انا هيكون في كذا وكذا، فساعتها هو يعرف ان الدين هو رقم واحد.
يا دكتور محمد اخر دقائق في اللقاء الجميل ده، طبعا حد جاي يسال خبط على الباب يا ابني والدك موجود، فدخل جوه قال والده قال له قول له ايه؟
قول له مش موجود.
قول له مش موجود. طب في اولاد كتير ممكن يطلع يقول له ايه؟ بيقول لك والدي هو مش موجود.
ابويا بيقول لك انه مش
هنا. الشاهد لا، احنا بنقول ايه؟
انت
بتربي ابنك، انت زعلان ابنك بيكذب بعد كده طول حياته كذاب بسبب الموقف ده. كذلك يعني احنا النهارده دلوقتي بنتكلم على الزوج، خلينا بقى في مساله الزوجه في اللقاء اللي بعد كده. فانت كن قدوه بفعلك، اني انظر لما تفعل لا لما تقول. وربنا سبحانه وتعالى عاتب ناس فقال يا ايها الذين امنوا لما تقولون
ما لا
تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. واخر حاجه برضو مهمه جدا، مع انها مش في العناصر معنا لكن دي ربنا ذكرني بها الان. الزوج الصالح والزوج الذي يريد السعاده في بيته والزوج الذي يريد ان يعف امراته ينبغي عليه ان يحافظ على نفسه. من مظهره ملبسه يعف زوجته بالكلام الطيب بالعاطفه بالحب بالحنان، حتى في الامر في الامر الشرعي المعروف بين الزوج وزوجته. سيدنا عبد الله بن مسعود روي عنه انه قال اني لا اتزين لزوجتي كما تتزين هي لي. فما تدخلش انت داخل من بره من شغلك، ربنا يعينك ويوفقك ويرضى عنك، ادخل بقى كده شيء ما تقعدش بشورت محملات وبتاعه، لا البس وخلي شكلك جميل وتزين، حط عطر، مشط شعرك، خلي الزوجه تشوف فيك اللي هي ايه ممكن نساء كتير جدا. خد بالك ده مهم جدا.
لما انت بتشوف بنات حلوه هي بتشوف برضو رجال حلو، فانت كما تحب ان تتزين هي لك تزين انت.
تزين لما تجيش بقى من بره مشارب حاجه في سجاره بقى وتع... لو انت مبتلى بالامر ده ربنا يتوب عليك ويعافيك امين يا رب، وتعرف انها حرام وان شاء الله ربنا يعافيك منها. طب كل حاجه بقى حاجه كده.
وبعدين في حاجات سهله يعني، راجع من الشغل عرقان استحمى جهز خد شاور غير هدومك
بقك ريحه سجاير حط ايه
بس بقى احنا ما خطبش اللي يعني هو ربنا يعافينا
ان شاء الله
سنانك
ربنا يعافيك. انا بتكلم في حاجه مهمه والله. مشاكل كتير جدا بسبب ريحه الفم وريحه الزوج ان هي مش حابة كده.
ايوه لابد النظافة الشخصية سواء للراجل او الست،
مهمة جدا
من اسس العلاقة يعني.
هنتكلم في دي. أيوة. تيجي من برا برضو انت تعبت وجايب حاجات وبتاع، جزاك الله خيرا، انت خير دينار تنفقه على اهلك، فما تتنرفزش ما تضيعش اللي انت عامله بقى تخبط الباب برجليك وانت بتفتحه كذا اللي جوه وانت لا ابتسم بقى بالظبط
ما تجيش تقول مدفعوه وسمها.
طب ليه تبسمها انت مدفعوه؟ لان انت عملت كل خير، كمل بقى وابتسم وبتاع وارمي حمورك حمولك وشغلك وتعبك بره البيت.
خير من نفقات ان يتبعها اذى، يعني ان انت اصلا تقول كلمه طيبه احسن من ان انت تجيب وتقول لهم كلمه وحشه بعدها.
دي يا دكتور محمد الحديث الاخير بنختم بيه، خير دينار انفقته على اهلك اللي هو ايه؟ دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته على مسكين، خير دينار ايه؟ على اهلك.
بالظبط. طب هو ليه جعل برده من الحاجات الجميله يعني ليه جعل الدينار اللي على الاهل هو خير من الدينار اللي في سبيل الله رغم ان ده خد بالك مش في الجهاد الواجب، يعني احنا بنتكلم على المستحبات. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لو جهاد الواجب اكيد جهاد الواجب هو الاول، لكن بنتكلم في المستحب. انت النهارده بتنفق نفقه مستحبه، ليه جعل النفقه المستحبه على الاهل والتوسعه على الاولاد والزوجه افضل من النفقه في المسجد وفي كذا وفي كذا؟ لان دول هم جيشك الوحيد، هم دول المرجعيه ليك، هم دول اللي لما هتنفق عليهم هيفتكروا ليك المعروف. فلما لا قدر الله تقع في ابتلاء او يحصل لك مشكله او يحصل لك ازمه ماليه هيفتكروا ان انت لما كان معك فلوس كنت بتنفق، فلما بقاش معاك هيصبروا. لابد تخلي زي ما قلت في البدايه يعني بنك العلاقات. العلاقات دي عامله زي بنك، انت بتحطه في الرصيد فتسحبه وقت ما تحتاج. ما تخليش دايما العلاقه سحب 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 لحد ما الخزنه بقت على الزيرو وترجع تقول هم ليه بيعملوا لي وحش، ليه زعلانين مني؟ ما هو انت ما فيش، انت بتاخد بس، لازم تاخد وتدي.
جزاك الله خير، رضي الله عنك، واسال الله عزنا يكتب لهذا اللقاء القبول، وان شاء الله يكون سبب في مشاكل كتير جدا،
حل مشاكل
سبب في حل مشاكل كتير جدا سبب في حل مشاكل كتير جدا في البيوت ان شاء الله. جزاك الله خير، السلام عليكم.
وعليكم السلام.